السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في شرح العقيدة السفارينية، عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن يا أيها الإخوة يعني نأسف بسبب التأخير، وذلك يعني لوجود خلل يعني في الاتصالات، فلا ندري ما هو السبب. حاولنا أن نضع أكثر من كما يقال أكثر من فلاشة، ومع ذلك يعني في كل مرة لا تسلم الجرة. فإن شاء الله الله عز وجل إن شاء الله يعني ييسر الأمور ولا يكدر علينا أحد إن شاء الله. تكلمنا في المرة الماضية أو لم نستطع أن نكمل، تكلمنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني سنذكركم إن شاء الله. يعني احفظوا هذا المتن، احفظوه، المتن سهل وسلس ويعني جميل جدا. نذكركم يعني في مقدماته لعلكم يعني تحفظونه. نقرأ لكم بعضه. قال الناظم علي رحمة الله، قال: الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ماحد دجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. وصلنا في المرة السابقة إلى مراتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله الصحبة إلى ثلاث مراتب، المرتبة الأولى قال: من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها إلا به، فيقال هذا صاحب فلان وهذا خادم فلان، وذلك لمن تكررت صحبته ولمن تكررت خدمته لذلك الشخص المعين، لا لمن خدمه مرة ولا لمن مشى معه مرة. فهذه هي الصحبة الخاصة، وهي المرتبة الأولى من مراتب الصحبة، من كثرت صحبته ومن كثرت مخالطته وعرف بهذه الخلطة وعرف بهذه الصحبة، فهذه هي المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية، قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة، لأنه يصدق عليه أنه صحبه وإن لم ينتهي إلى الاشتهار به. فإذا يشترط بمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع به مؤمنا ولو مرة واحدة. المرتبة الثالثة من رآه صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يجالسه ولم يماشه فهذا ألحق بالصحبة إلحاقا، فهذا ألحق بالصحبة إلحاقا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بشرط الإيمان أيضا، بشرط الإيمان أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لكنه لم يستطع أن يجالسه صلى الله عليه وسلم أو أن يماشي أو أن يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ألحق بالصحبة إلحاقا، فهذه الصحبة كما قال أهل العلم هي صحبة إلحاقية، وذلك لشرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة هي مصطلح، هي مصطلح، ونحن لا نتقيد في المسائل اللغوية، إنما نتقيد بما يعني اصطلح عليه أهل الشرع وأهل العلم، وكما قلنا لكم بأن الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة أو طائفة مخصوصة على تسمية معينة، متى أطلقت هذه أو أطلق هذا التعريف أو هذا الاصطلاح انطلق ذهن السامعين إليه. في هذا الزمان عندهم الرفيق، عند البعثيين يسمون فلان رفيق وفلان كذا وفلان كذا، وفي ديننا هنالك أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني ألحقوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراتبهم ثلاثة: أعلاهم من كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فتجد أن الرواة يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني كما قلنا لكم هو القسم الذي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وما شاه ولو مرة واحدة، لكن أمره لم ينتشر ولم يذع بين أو لم يذع بين الناس، فهذا أيضا يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لكن كل هذه الأمور كما قلنا لكم بشرط الإيمان، فأبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدخل لا في آله ولا في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني شرط الإيمان. بغير شرط الإيمان لا يعد الشخص لا من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وصف الناظم حين قال وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، حينما قال الأبرار إشارة إلى المذهب الراجح من أنهم عدول كلهم، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يبحث عن عدالة أحد منهم، لا في رواية ولا في شهادة، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، لا يبحث عن عدالتهم سواء في الرواية أو في الشهادة، لكن كما قال أهل العلم ما لم يظهر من ذلك معارض، ما لم يظهر من ذلك معارض، وكما قيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعني حتى من كان يعني مخطئا منهم يعني أغلبه يعني ماتوا على التوبة، ومن كان على معصية منهم كالذي يعني قال بل هو في النار في عباءة غلها، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قيل يعني بحور في الخير، وعند من مذهب أهل السنة والجماعة إن شاء الله كما سيأتي معنا أن هنالك ما يسمى بالحسنات الماحية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فأخطأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخطأ منهم فهي أخطاء يعني بسيطة بالنسبة إلى ما قدموه إلى هذه الأمة، ونحن سنتكلم إن شاء الله عن فضلهم وعن مكانتهم وعن الذي جرى بينهم، لكن من مذهب أهل السنة والجماعة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بعض الشذاذ في هذا الزمان كما قلنا لكم كعدنان إبراهيم هذا الذي ليس له هم إلا أن يتكلم في أخطاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الدنيا قد أغلقت أمامه ولم يرى من معاوية رضي الله عنه مثلا إلا بعض الأخطاء التي وقع بها، وكأنه يتعامل مع نبي من الأنبياء. يا أيها الإخوة، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون. العصمة في مذهب أهل السنة والجماعة للأنبياء، للأنبياء غير الأنبياء ليس هنالك عصمة، لغير الأنبياء ليس هنالك عصمة لغير الأنبياء. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبون ويخطئون، والمضمون يعني لهم أنهم يرجعون، أيضا حسناتهم كثيرة قدموا لهذه الأمة، ولذلك يعني يكف عما جرى بينهم من الفتن، ويجب حمل كل ما فعلوه، يجب حمل كل ما فعلوه على ماذا؟ على اجتهادهم، أنهم كانوا كلهم مجتهدون. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم حينما قال تقتله ما أدنى، تخرج خارج على حين فرقة من المسلمين، قال تقتله ما أدنى الطائفتين إلى الحق. يعني هنالك يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في قتالهم الذي حصل بينهم إنما حصل عن اجتهاد. ولذلك يعني سيأتي معنا حينما نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا لهم قالوا احذر من الخوض الذي قد يزري في شأنهم مما جرى، لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم غبر. فهم الأبرار، هم الذين لا يبحث عن عدالتهم ولا يبحث عن شهادتهم، فكلهم عدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال معادن التقوى، معادن التقوى، والمعادن جمع معدن، جمع معدن، وهو الموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض وكنوزها كالذهب والفضة وغيرها. فالمعدن ليس الحديد وليس الذهب وليس الفضة، إنما هو المكان الذي يستخرج منه الكنوز كالذهب والفضة والحديد والنحاس. وكذلك قال العدن الإقامة، العدن الإقامة، وما المعدن مركز كل شيء، المعدن كما قال أهل العلم أيضا هو مركز كل شيء. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، أي عن أصولها التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها. فهم مستقر التقوى ومواضعها، والتقوى لغة يعني كما قلنا لكم الحجز بين الشيئين، والشرعا التحرز بطاعة الله عن مخالفته، التقوى التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره واجتناب نهيه. فحقيقة الذي لا يمتثل أمر الله عز وجل سيقع في الباطل، سيقع في الباطل، من لم يجاهد سيقاوم، يعني تحصيل حاصل. يعني هنالك مثلا في سوريا مثلا هنالك من يقاتل ويقاوم، هنالك من يجاهد، من لم يجاهد وقاتل ولن يكون قتاله شرعيا، سيكون قتالا وسيكون كفاحا وسيكون مقاومة كما يقال. فيتحرز بطاعة الله عن مخالفة رب العزة جل وعلا. وقول الناظم قال ومعادن التقوى مع الأسرار، الأسرار أي البديعة والأحوال الرفيعة، والسر قال ما استودعته لأخيك، السر ما استودعته لأخيك وكرهت أن يطلع عليه أحد، وكرهت أن يطلع عليه أحد. إذن هذا هو السر، هو ما استودعته لأخيك وكرهت أن يطلع عليه أحد. قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، وفرج حرام، واقتطاع مال بغير حق. إذن المجالس بالأمانة ما لم يكن في هذه المجالس تعدي على خلق الله، ما لم يكن هنالك زنا، ما لم يكن هنالك أكل لأموال الناس بالباطل، فهذا يجب عليه أن يتكلم. وكثير من الناس حينما يستشهد ويؤتى به حتى يشهد يقول أنا لا أتدخل، أنا لا أتدخل، ولا يشهد ويدعى إلى الشهادة فيأبى، وهذا مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، وفرج حرام، واقتطاع مال بغير حق. وهذا الحديث رواه أبو داود عن جابر، من حديث جابر مرفوعا، والمرفوع حديث المرفوع يا أيها الأخوة المقصود أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تنقسم عند علماء الحديث إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى قائلها: ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بالحديث المرفوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام العالي والسماك الرفيع، ولذلك ترفع إليه صلى الله عليه وسلم الأحاديث. والحديث الآخر ما يقال أنه حديث موقوف، وما قاله الصحابي أو فعله الصحابي فهذا قوله وفعله يسمى حديثا موقوفا، أي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هنالك من ينسبه ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال أهل الحديث في وأهل العلم هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهنالك أيضا الحديث المقطوع، الحديث المقطوع، والحديث المقطوع يختلف عن المنقطع. المقطوع هو ما كان من كلام التابعي، المنقطع ضعيف، وهو ما سقط منه رجل. وأما إن كان مقطوعا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، كالكلام الذي يتكلم فيه الحسن البصري أو يتكلم فيه الزهري أو يتكلم فيه كثير من تابعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى حديث مقطوع، يسمى حديث مقطوع. وأيضا أخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه، من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه، فهو أمانة وإن لم يستكتمه. وكذلك قال عبد الله العباس لابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا بني إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحفظ عني ثلاثا، ولا قالوا لا تفشين له سرا ولا تقتابن عنده أحدا ولا يطلعن منك في كذبة، فلا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كما قال أهل العلم أو كما قال عبد الله بن مسعود كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا وأعلاهم أنوارا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل في موضعه إن شاء الله. في موضعه نتكلم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ونتكلم عن مراتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتكلم بما لا مزيد إن شاء الله، ونحن لسنا مستعجلون، يعني سنتكلم في كل مسألة ونعطيها حقها بإذن الله جل وعلا، لأن يعني الآن في هذا الزمان حقيقة لا يدرس إلا يعني المتون القصيرة والتي يعني حتى تقل، ولا يعني يخرج حتى طالب العلم لا يخرج بفائدة من هذه الدروس التي تدرس في كثير من المواضع، إلا يعني ما رحم الله عز وجل من أولئك الذين يدرسون ويبينون للناس الحق. هنالك يعني تنبيهات تتعلق بالنبي صلى الله تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الأول: الجمع بين الآل والصحب، نسمع يعني كثيرا من العلماء من يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمع أنه يعني يكفي لو قال صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، ودخل في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآل هنا في مقام الدعاء يدخل فيها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال أهل العلم إنما يذكر العلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا إرغاما لأنوف المبتدع من الرافض وأشباهه من المعتزلة، حتى يغيظ هؤلاء الناس فيذكرون تلك المسألة ويخصوها. وهذا الأصل في كل مسألة، يعني إن تكلمت عن مسألة يجب أن تخصص مسألة معينة، كقول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ما الملائكة وجبريل وميكال دخلوا في مسمى الملائكة، لكن الحال اقتضى أن يذكر جبريل وميكال، وكذلك الحال اقتضى أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ديدننا، هكذا ديدننا في كل مسألة، إن تكلمنا في التوحيد وتكلمنا في الاعتقاد نخص كل مقام فيما يعني ابتعد الناس فيه عنه عن شرع الله عز وجل. يعني إن كان هنالك انحراف عن الأسماء والصفات تكلمنا وركزنا على الأسماء والصفات، إن كان هنالك انحراف عن حكم الله جل وعلا ركزنا على مسألة الحكم بما أنزل الله، مع عدم تضييعنا، مع عدم تضييعنا لأصول العقيدة، لأننا يعني في هذا الزمان نلاحظ يعني أن كثيرا من الناس يعني تجده لا يعرف من الدين إلا مسألة الكفر بالطاغوت، ولا ويا ليته يفقهها. نتكلم بكل العقيدة لكن نخصص ونتكلم ونفصل في المسألة التي تخص، أما أن نكون نأخذ أجزاء من العقيدة ولا نعلم غيرها، يجد بعضهم يعني يتكلم فقط في الأسماء، في الأسماء والصفات فقط، بعضهم يتكلم في مسألة الأسماء والصفات فقط وكأن العقيدة كل فقط أسماء وصفات، وبعضهم تجد يتكلم بتوحيد الربوبية فقط وكأنه التوحيد والدين فقط توحيد ربوبية، وبعضهم يتكلم في مسألة في بعض أجزاء التوحيد. لابد من الكلام المجمل والتركيز على مسائل معينة مع عدم تضيع أي مسألة من المسائل، لأن دين الله عز وجل كامل مكتمل، دين كامل مكتمل، لابد للإنسان يتعلم كل شيء، يتعلم كل شيء حتى يستطيع أن ينجو، أن ينجو يوم القيامة إذا وقف عند الناس. نعم. التنبيه الآخر، عدد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم عليه رحمة الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون على 100,000، يزيدون على 100. وفي المقابل يعني خالفه في ذلك ابن المديني فقال روي أنهم 124,000، أنهم 124,000 أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ورجح ذلك أيضا الحافظ جلال الدين السيوطي في الخصائص الصغرى، في الخصائص الصغرى. إذن هنالك خلاف هل يزيدون على 100,000 أو أنهم 124,000 عدد أنبياء الله جل وعلا، فبعضهم يعني جزم بأنهم يعني قريبين من 100,000 وجزم بذلك البرماوي، وبعضهم جزم كالسيوطي عليه رحمة الله أنهم 124,000، ونظم بعضهم كالشهاب المنيني في قائلا يعني قال وصحبه أفضل خلق الله بعد النبيين بلا اشتباه، هم كالنجوم كلهم مجتهد، يا ويل أقوام بهم لم يهتدوا، والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب. إذن هذا المذهب الآخر، مذهبين، مذهب أنهم يقاربون 100,000 يزيدون على 100,000، ومذهب الآخر وهو الذي جزم به ابن المديني وجزم به أيضا في الخصائص السيوطي عليه رحمة الله أنهم 124,000 عدد أنبياء الله جل وعلا. التنبيه الثالث، حكم الصلاة على غير الأنبياء، حكم الصلاة على غير الأنبياء، يعني هل يجوز أن يقال اللهم صل على فلان، اللهم صل على علي، علي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو فلان صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل تجوز استقلالا أم لا. قال الإمام المحقق ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام هذه المسألة على نوعين، قال الأولى أن يقال اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز يعني بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال اللهم صل على آل محمد، قال فهذا يجوز ويكون عليه الصلاة والسلام داخلا في آله، داخل في آله، لأنه كما قلنا لكم الصلاة لها عدة معان كما ذكرنا لكم، اللهم صل على فلان، اللهم صل عليه، اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان بعينه، اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان، المقصود به نفسه، وقلنا المقصود به أيضا أهله وعشيرته، المقصود به أتباعه، قلنا فيها ثلاثة معاني عند في اللغة. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله أن يقال اللهم صل على آل، اللهم صل على آل محمد، فهذا جائز لا خلاف فيه، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم داخل في آله. الثاني أن يفرد واحد بالذكر، أن يفرد واحد بالذكر فيقال اللهم صل على علي أو حسن أو أبي بكر أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم. فكره ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله، قال لم يكن ذلك من عمل من مضى، وما هو مذهب أبي حنيفة. الإمام مالك يقول لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب هذا أبو حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وبه قال طاووس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تنبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وهذا أيضا مذهب عمر بن عبد العزيز، فقد روى ابن أبي شيبة عن جعفر بن برقان بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عد صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ودعاؤهم للمسلمين عامة. وهذا المذهب مذهب الإمام الشافعي أيضا، مذهب الإمام الشافعي أيضا. ولهم الشافعية ثلاثة أوجه في هذه المسألة، قالوا منع تحريم أو كراهة تنزيه، أو من باب ترك الأولى، أو من باب ترك الأولى، حكاها النووي في الأذكار. طبعا من باب التذكير، يعني المنع التحريم هو الحرام، أو كراهة التحريم هو أيضا الحرام، لكن يقال كراهة التحريم ولا يقال تحريم، من باب أن هذا لم يثبت بدليل قطعي، لم يثبت بدليل قطعي. ويقال كراهة التنزيه فيما نص على منعه، فيما نص على منعه، لكن لم يصل إلى مرتبة التحريم. ويقال خلاف الأولى، ويقال خلاف الأولى، خلاف الأولى كما قلنا لكم هو ترك السنة، خلاف الأولى هو ترك السنة، وترك السنة فهذا يسمى خلاف الأولى. إذا سمعتم كراهة خلاف الأولى أو لا مع الخصوص أو لا، فإذا خلاف الأولى وكراهة الخذة، فإذا نص على المنع ولم يصل إلى درجة الحرام فهو مكروه، وإذا لم ينص على المنع إنما كان من باب ترك المسنون فهذا يسمى خلاف الأولى، يعني ترك الأولى، ترك الأولى. ولذلك تجد بعضهم حينما يعني يسأل عن التسبيح بالسبحة فيقول خلاف الأولى. ما هو الأولى؟ أن يسبح الإنسان ويعقد بأصابعه، وأن يعقد بالأصابع فإنها مستنطقات، هذه الأصابع مستنطقات. وقالت طائفة من العلماء تجوز الصلاة على غير النبي استقلالا، يجوز عند بعض العلماء استقلالا. وقال في ذلك القاضي أبو يعلى في كتاب رؤوس المسائل، وبذلك قال الحسن البصري وقصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير، وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه، نص عليه في رواية أبي داود. وقد سئل أينبغي ألا يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليس قال عمر لعلي صلى الله عليك؟ قال القاضي وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن جرير الطبري، واحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة. وذكرنا لكم اللهم صل على آل أبي أوفى. واختار الإمام المحقق ابن القيم الجواز ما لم يتخذ شعارا، يعني يجوز لكن بدون اتخاذ شعار. لو قال إنسان اللهم صل على فلان لكن ليس شعارا، ليس شعارا، يجوز يعني أن يقال مرة أو أن يقال مرتين. قال ما لم يتخذ شعارا أو يخص به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل منه، كفعل الرافضة مع أمير المؤمنين علي وأهل بيته دون غيرهم من الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. تجد الرافض يقولون عن علي رضي الله عنه أو عن أبنائه أو آله إذا ذكرهم يقولون علي عليه الصلاة والسلام دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين. قال ابن القيم قال فيكره حينئذ. قال ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وقال عليه رحمة الله فيكره حينئذ، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه. هذا فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علقوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الكلام على كلمة أما بعد وبعد، دائما يقولون يسمع أحدنا الخطيب يقول أما بعد أن يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، بعد أن يقول أما بعد. وهنا يعني قال الناظم قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لعاقل لفهمه لم يبتغي. فالآن قال وبعد، الواو بدل عن أما النائبة عن مهما، يعني كأنه يعني يقول إيش وبعد وأما بعد، الواو بدل أن يقول أما بعد قال وبعد، فكانت هذه الواو نائبة عن كلمة أما، فوضعنا بدل أما و، فقلنا بدل أن نقول أما بعد قلنا وبعد. وأيضا أما هي أيضا نائبة عن مهما، يعني الأصل أن يقال مهما بعد، وبعضهم يعني نوب عن مهما فوضع ما أما بعد، وبعضهم قال وبعد، فيجوز أن تقول مهما بعد وأن تقول أما بعد وأن تقول وبعد، فالواو نائبة عن أما وأما نائبة عن مهما. وهي أيضا قالوا أيضا لتضمنها معنى الشرط لزمت الفاء في جوابها، لزمت الفاء في جوابها. أما قال وبعد فعلم، كأنها لتضمنها معنى الشرط لزمت الفاء في جوابها، فإذا قلت أما بعد فعلم أو وبعد فلا بد أن تأتي بحرف الفاء، لا بد أن تأتي بحرف الفاء، ويؤتى بها أيضا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من أسلوب إلى أسلوب آخر، أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويستحب أيضا الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته للملوك وغيرهم. ونقل الإمام القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي أنه نقل اتيانه صلى الله عليه وسلم بأما بعد في خطبه ونحوها 35 صحابيا، يعني 35 صحابي نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر في خطبه أما بعد، أما بعد، فيقال أما بعد وبعد ومهما بعد. واختلف أيضا في أول من نطق بكلمة أما بعد، اختلف أهل العلم من أول من نطق بكلمة أما بعد، فبعضهم قال داود عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك، يعني كما جزم به الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره أن أول من تكلم بأما بعد داود عليه الصلاة والسلام. وعن الشعبي أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام أما بعد. بعضهم قال بينت على المدعي واليمين وعلى من أنكر، لكن بعضهم جزم كما قلنا لكم أنها هي فصل الخطاب، لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد، بين المقدمات والمقاصد، يعني إذا أراد إنسان يتكلم دائما يتكلم بمقدمة، بعد هذه المقدمة يدخل في مقصده، فبعد المقدمة يقول أما بعد ويقول مهما بعد ويقول وبعد. فهذا هو فصل الخطاب كما ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني والشعبي أيضا وغيره، الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. وقيل إن أول من نطق بها يعقوب، وقيل أيوب، وقيل سليمان عليه السلام، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل كعب بن لؤي، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل سحبان وائل. وقد نظم ذلك الميداني مع زيادة آدم عليه الصلاة والسلام فقال جرى الخلف، أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. فهؤلاء يعني الذين نصب إليهم كلمة أما بعد، لكن كما قلنا لكم بأن ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله جزم أن أول من تكلم بأما بعد داود عليه الصلاة والسلام، وقلنا لكم أنها تفصل بين المقدمات وبين المقاصد، بين المقدمات وبين المقاصد. الآن قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. الفاء فاعلم في جواب الواو النائبة عن أما لتضمنها معنى الشرط أن كل العلم أي سائر العلوم الشرعية كلها وكذا العقلية بأنواعها وتفاريعها من أصولها وفروعها كلها كالفرع لعلم التوحيد المتفرع عليه، كلها كالفرع بالنسبة لعلم التوحيد المتفرع عليه والناشئ عنه والمنظور إليه والمقتبس منه. قال: فاسمع سماع فهم وعرفان وقبول وإذعان نظمي، قال: فاسمع نظمي لأمهات مسائله، فاسمع نظمي لأمهات مسائله ولأمهات أيضا يعني دلائله والتوحيد كما قلنا لكم أو سنقول لكم. التوحيد معناه وحدت الله، نسبت إليه الوحدانية. توحيد معناه، التوحيد معناه وحدت الله نسبت إليه الوحدانية، لا أني جعلته واحدا. يعني هنالك توحيدين، في توحيد يكون شيء عبارة عن أجزاء وتوحد وتجمع، وهنالك توحيد أن تنسب إليه أنه واحد وغيره متجزئ. فوحدانية الله جل وعلا ذاتية ليست بجعل جاعل، وحدانية الله جل وعلا ذاتية ليست بجعل جاعل. فحينما نوحد الله عز وجل ننسب إليه الوحدانية، ننسب إليه الوحدانية، لا كما يفعل أهل الحلول والاتحاد أنهم يجعلون أجزاء العالم يقولون بأن العالم قديم، وأننا حينما ندخل في الخلوة نجعل كل أجزاء العالم أو نوحد ذاتنا في ذات الله جل وعلا. هكذا يوحدون، يجعلون الأجزاء المتفرقة تتحد مع بعضها البعض، أهل الحلول والاتحاد وأهل وحدة الوجود. نحن أهل السنة والجماعة ننسب الوحدة لله جل وعلا، أنه واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. فالتوحيد بالمعنى الشرعي، التوحيد بالمعنى الشرعي هو إفراد المعبود بالعبادة، هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. إذن هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. يعني لا، الله عز وجل لا يشارك أحد لا في أفعاله، وليس أيضا له مثيل ولا شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات، ولا تنفك عن الذات، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون ما سواه. ويعني إنما كانت العلوم، كل العلوم كالفرع لعلم التوحيد، لأنه أشرف العبادات وأفضل الطاعات، وشرط في صحة كل عبادة وطاعة، وشرط لقبول الأعمال. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جدعان، قالت: رسول الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين. قال: لا ينفعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. إذن التوحيد هو أشرف العلوم، وهو أفضل الطاعات، وهو شرط في صحة كل الطاعات وكل العبادات، وشرط لقبول الأعمال، إذ هو معرفة العظمة والجلال. فمن لم يوحد المعبود فكل أعماله مردودة عليه. ولذلك يعني علم التوحيد يعني أيضا يسمى بغير علم التوحيد، أيضا يسمى بعلم الكلام. يعني قد تسمع علم التوحيد وقد تسمع أيضا علم الكلام، لأن مباحثه كما قال أهل العلم كانت معنونة في كتب القدماء بقولهم: الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا. فيقولون لذلك يقولون علم الكلام، وبعضهم يقولون بأنه سبب اسمه علم الكلام لكثرة نقاشهم وجدالهم في الفترة ظهور المعتزلة في كلام الله جل وعلا. كان التوحيد وكان الاختبار بين أهل السنة والجماعة الكلام في كلام الله جل وعلا، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فتلك المشكلة المعضلة التي كانت أيام بني العباس، هم كانوا يحكمون بما أنزل الله، كانت كل الأمور موجودة الشرعية، لكن يعني خاضوا وانحرفوا في مسألة الكلام في الأسماء والصفات، وبالذات في كلام الله جل وعلا. فلكثرة خوض الخائضين في مسألة كلام الله جل وعلا، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، سمي علم التوحيد بعلم الكلام. إذن يسمى بعلم الكلام لأمرين: الأمر الأول لأنهم يقولون الكلام مثلا في النبوة، الكلام مثلا في الأسماء والصفات، الكلام مثلا في العذاب القبر، الكلام في البرزخ، الكلام والكلام. فسمي علم التوحيد علم الكلام نسبة إلى هذا الشيء، والأرجح أنه سمي علم الكلام لكثرة خوضهم في كلام الله جل وعلا، لأنه في تلك الفترة كان يعرف السني من البدعي في قضية كلامه في كلام الله جل وعلا. ولذلك يعني لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي علق في أيام العباسيين، علقوا في رأسه عليه رحمة الله في أذنه، قالوا هذا رأس الكافر الضال المبتدع أحمد بن نصر الخزاعي، وكفروه عليه رحمة الله. كله كان بسبب مسألة الأسماء والصفات وكلام الله جل وعلا. فهذا هو علم التوحيد، هو أصل العلوم وأس النجاة وسلم المعرفة للحي القيوم. قال الناظم عليه رحمة الله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. لأنه أي علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي لا ينبغي، أي لا يطلب ولا يحسن ولا يجمل لشخص بالغ عاقل من ذكر وأنثى من بني آدم لفهمه، أي لإدراك صورة أو صور معرفته في ذهنه واقتداره على الاتصاف بالعلم به. لم يبتغي أي لم يطلبه، أي لم يطلبه ولم يدأب في تحصيله. يعني كلنا يقرأ قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العجب، كل العجب يعني في هذا الزمان حقيقة أن بعض الناس يعني ينشغل أحيانا في بعض العلوم الأخرى، في بعض العلوم الأخرى. يعني تذكر مرة يعني كنا في اليمن، فكان أحد الأتباع مقبل من هذه الوادع يعني: لما لا تتعلم التوحيد؟ قال: أنا لابد أن أدرس سنتين لغة، وأدرس سنتين علم حديث، وأدرس سنتين فقه، وأدرس. عد 12 سنة، قال: بعد 12 سنة أستطيع أن أفهم التوحيد، أستطيع أن أفهم التوحيد، وكأنه سيضمن حياته. والله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ، وقال: لست بقارئ، وبعثه إلى قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. مسألة التوحيد الفطر تعرفها وتميل إليها وتميل إلى عبادة الله جل وعلا. يعني من لم يعبد الله جل وعلا سيعبد شيئا، سيعبد شيئا، ومع ذلك هذا الشخص لا يريد أن يتعلم. فلذلك يعني كثير من الناس قد يضيعون أعمارهم ويضيعون أوقاتهم في تعلم المفضول دون الأفضل. لابد من تعلم التوحيد. بعد علم التوحيد تعلم اللغة، تعلم الفقه، تعلم ما شئت أن تتعلم. ليس هنالك من يعني يمنعك من أن تتعلم، لكن أن تقضي عمرك وأنت تتعلم اللغة العربية. والله أبو جهل كان من أعلم الناس باللغة العربية، امرؤ القيس كان من أشعر الشعراء، ومع ذلك لم ينفعه علمه باللغة العربية. إنما ينفع الإنسان فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو معرفة التوحيد. فلا بد من كل طالب أن يطلبه ويذهب في تحصيله، ليكون في إيمانه على بصيرة وفي عبادته على يقين ومعرفة منيرة، ويبين أهل الشك والريب والحيرة. فلا بد من تعلم التوحيد حتى لا يقع في المزلات ولا يقع في الضلال. وما أتي من أتي وضل من ضل كما قلنا لكم إلا بسبب جهله بدين الله جل وعلا، جهله بدين الله جل وعلا. قال الناظم: قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، كجائز في حقه تعالى. فيعلم الواجب، أي يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب لله تعالى، أن يعرف ما يجب لله تعالى، وهو ما لا يتصوره في العقل، ما لا يتصور في العقل عدمه، كوجوده تعالى ووجوب أوليته وقدمه. وهذا الكلام تكلمنا معكم عنه حينما تكلمنا عن معنى القديم. فهذا يسمى بالواجب، وهو ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه. إذا موجود هذا يسمى الموجود، الذي لا يتصور في العقل عدمه يسمى بالواجب، يتصور في المصطلحات يسمى بالواجب. قال: ويعلم المحال، وهو ما لا يتصور في العقل وجوده. يعني هنالك موجود لا يتصور عدمه، وهنالك معدوم لا يتصور وجوده. والمعدوم هو المحال الذي لا يتصور وجوده، هو وجود الشريك، هو وجود الشريك مع الله جل وعلا، لا يتصور وجود الشريك مع الله جل وعلا. كذلك لا يتصور انعدام الموجود وهو رب العزة جل وعلا، فهو الواجب فهو الواجب والمحال وهو الشريك مع الله عز وجل لا يتصور في العقل وجوده. قال كجائز في حقه تعالى، كجائز في حقه تعالى. والجائز هو ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء. الجائز ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، كإرسال الرسل. الكتب يصح أن يرسل الله عز وجل رسول ويصح أن لا يرسل رسول، فهذا جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد. وكذلك الكتب، أنزل الله عز وجل على بعض الأقوام كتب ولم ينزل على بعض الأقوام ولم ينزل الله جل وعلا على بعض الأقوام كتب. فالجائز هو ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، كإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع ونسخ بعضها دون بعض. أيضا في حقه تعالى وذلك يعني وتقدس، وذلك ومثل ذلك في معرفة مال رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فيعرف أيضا الواجب كجائز في حقه تعالى. قال فيعرف أيضا في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فيعرف في حقهم من الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا به. يعني كما يجب عليك أن تعرف مال الله جل وعلا، كذلك يجب عليك أن تعرف مال رسول الله جل وعلا من إثبات الصدق لهم والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه. أيضا المستحيل في حقهم كالكذب والخيانة وكتم شيء مما أمروا بإبلاغه. أيضا تعرف الجائز في حقهم من الأكل والشرب والنوم والنكاح والأمراض الغير المزرية بمناصبهم العالية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في كلامنا عن النبوة، في كلامنا عن النبوة وما هي شروط النبوة وما يجوز في حق الأنبياء وما لا يجوز في حق الأنبياء. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في باب النبوات بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. الناظم قال عليه رحمة الله قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. يقول يعني صار في عادة أهل هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان في سائر الأمصار بعد كثرة الخلاف وتباين الفرق وظهور البدع، من عادة أهل العلم بالسنة الدائبين في تحريرها والقائمين بنشرها وتعليمها والوقوف على أصولها. يقول أن يعتنوا أن يقصدوا ويشتغلوا ويهتموا في تتبع مهمات المسائل في سبرها، يعني بالذات في علم التوحيد والضبط وضبط أمهات التفاصيل بالنظم. يعني هنالك المتون، متون منها النثر ومتون منها النظم وهو الشعر. ولماذا الشعر؟ الشعر قال لأنه يسهل للحفظ، الشعر يسهل للحفظ. فبينما الكلام المنثور يصعب على الحفظ، فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأن النظم قال يسهل أي ييسر للحفظ والعلوق في الحافظة، كما أنه يروق أي يحسن ويجمل ويلذ للسمع لكونه ينبسط له ويتلذذ بسماعه لقوافيه ووزنه. أيضا قال ويشفي من ظما، ويشفي من ظما، كأنه يعني جعله يعني دواء وترياقا يشفي الأمراض ويبرئها، وأيضا يعني يرد عطش الإنسان العطشان أو الظمآن، فيوصله إلى مهمات المسائل. وكأنه يعني هذا الشخص الذي يطلب العلم يكون كالرجل الظمآن الذي يطلب الماء ولا يجده، فإذا وجد هذا النظم حفظه وكأنه الماء الزلال. قال فمن هنا نظمت لي عقيدة، أي من أجل ما ذكرنا من تمييز النظم من تمييز النظم على النثر. قال نظمت وألفت هذا الشيء. والنظم في اللغة يعني يقال نظم اللؤلؤ ينظمه نظما، يعني وضعه يعني مرتبا في خيط، وضعه مرتبا في خيط. قال نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة، يعني نظمت عقيدة سلفية أثرية جاءت على صيغة أرجوزة، وهو الأرجوزة أحد الرجز يسمى بحمار الشعراء، الرجز يسمى بحمار الشعراء، وهو أحد بحور الشعر على الراجح، وهو أحد بحور الشعر على الراجح. فالرجز دائما يعني يأتي سهل ويأتي خفيف، حتى أن الأسماع تروق للرجز، تروق للرجز. ولذلك حينما كانوا يرجزون في السفر فكانت حتى الجمال يعني تميل معهم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، يعني من جمال صوته، فأخذت الجمال تميل يمنة ويسرة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على النساء اللاتي في الهوادج أن يسقطن، فقال لأنجشة قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، فقال فمن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة، مفيدة أي يعني مربحة لمن قرأها وتأمل معانيها حق التأمل. قال نظمتها في سلكها مقدمة، نظمتها في سلكها مقدمة. يقول والسلك في اللغة العرب هو الخيط، هو الخيط الذي يخاط به، والجمع سلك، وجمع الجمع أسلاك، جمع الجمع أسلاك. فيقول أول خرزة وضعتها في هذا السلك، أو أول مقدمة وضعت المقدمة، وكأنه شبه هذه العقيدة بالدرر، وشبهها بالياقوت، فلأنه سماها الدرة المضية، فوضع أول شيء في هذا الخيط، قال نظمتها في سلكها مقدمة، نظمتها في سلكها مقدمة، فوضع أولا ابتدأ في المقدمة. ومنه يعني قول الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا عليه، أي لا تتقدموا عليه. ومقدمة كل علم كما قال أهل العلم ما يتوقف عليه الشروع في الفن، ما يتوقف عليه الشروع في الفن. قال وست أبواب كذاك خاتمة، وست أبواب كذلك وضع بعد المقدمة، وضع ست أبواب، وضع ستة أبواب، والباب هو الفرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل. وفي العرف الباب يعني في عرف أهل العلم اسم لطائفة من العلم يشتمل على فصول وفروع ومسائل، غالبا يقال هذا باب الجهاد، باب النكاح، باب الزكاة، باب الحج، فاسم لطائفة من العلم. قال كذاك خاتمة، أي أيضا وضعتها في آخرها خاتمة. فهذا يعني ما تكلم به عليه رحمة الله، قال وسمتها بالدرة المضية في عقد، قال نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. فهذه المقدمة التي ابتدأها علي رحمة الله في ترجيح مذهب السلف على غيره، المقدمة اشتملت على ترجيح مذهب السلف على غيره. الأبواب قال وست أبواب كذاك خاتمة، الأبواب قسمها ست أبواب، الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك، الثاني الباب الثاني كتبه في الأفعال، الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك، الباب الرابع في بعض السمعيات من الحشر والنشر وأشراط الساعة ونحو ذلك، الباب الخامس في النبوات ومتعلقاتها وفي ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، الخاتمة في فوائد جليلة وفرائد جزيرة لا يسع الجهل بها. وستمر معنا إن شاء الله هذه الأبواب يعني بابا بابا فصلا فصلا، وسنفصل في كل شيء من ذلك بإذن الله جل وعلا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.